أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في المقام الثاني من البحث. قلنا في هذا المقام نريد أن نقف عند هذه السورة المباركة، وعموما شأن نزول هذه السورة أولا، ومعرفة سياق الآية التي ورد فيها هذا المقطع ثانيا، وكذلك السياق العام الذي أحاطت بهذه الآية المباركة الذي فيها هذا المقطع الآيات السابقة واللاحقة. أعزائي، بشكل عام هذه السورة المباركة نزلت في مسألة يهود بني قريظة. وأنتم عندما تراجعون كلمات هؤلاء لبيان شأن نزول السورة، ها، مو فقط شأن نزول الآية، لا، شأن نزول السورة، لأنه جملة من الأعلام قالوا أن هذه السورة نزلت دفعة واحدة. على سبيل المثال، تعالوا معنا إلى العلامة الآلوسي. العلامة الآلوسي أعزائي في جزء 27 في ذيل أو في أول هذه الآية، في أول هذه السورة، يقول: قال البقاعي، صاحب نظم الدرر أعزائي، قال البقاعي، طبعا ما قاله البقاعي في الجزء 19 صفحة 402، قال البقاعي: وتسمى سورة بني النضير. التفتوا جيدا، أصلا السورة هي سورة ماذا؟ سورة بني النضير. قال: قلت لابن عباس: سورة الحشر، لماذا تسمونها سورة ماذا؟ بني النضير، هي سورة ماذا؟ سورة الحشر. هسه لماذا أعزائي سميت بسورة الحشر؟ لماذا سميت بسورة الحشر؟ لأنه أنت عندما ترجع إلى صدر الآية، قال: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ومن هنا أساساً سابقا، هذه بعد ذلك مولانا ذهبت، هذه كان عندما تعنون السور يقال: السورة التي ذكرت فيها البقرة، السورة التي ذكر فيها آل عمران، السورة التي ذكر فيها الحشر. بعد ذلك تسهيلا صارت ماذا؟ صارت سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة المائدة وسورة الحشر ونحو ذلك. التفتوا جيدا. قلت لابن عباس: سورة الحشر. قال: قل سورة بني النضير. هسه لماذا؟ ابن حجر في ذيل هذه الآية من البخاري اللي نقرأ الرواية، قال ابن حجر: كأنه كره، من؟ ابن عباس، كره تسميتها بالحشر لئلا يظن أن المراد به يوم القيامة. لأنه عندما يقال الآن، ما نتصور كان في أذهانكم الحشر، يعني ماذا؟ يوم القيامة، مع أنه ليس المراد ذلك، وإنما المراد ها هنا إخراج بني النضير وحشرهم في مكان آخر. وهي مدنية وآيها 24 بلا خلاف. هذه أصل السورة. إذن السورة شأن نزولها هذه القضية، وهو إخراج بني النضير من قراهم مساكنهم إلى 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 غير ذلك. من هنا أعزائي أنا أتصور، طبعا الإخوة اللي يردون هذا الكتاب أعزائي، أنا ما أدري سابقا معرفة للأعزائي ولا، التفسير المنير للدكتور وهب الزحيلي أعزائي. هذا الكتاب أعزائي يقع في 30 مجلد من التفسيرات الجامعة أعزائي. الحق والإنصاف هو مشتغل على التفسير، ما في شيء جديد من قبله، ولكنه كثير من النكات اللي مكان آخر ما تجدوها مجموعة، يعني فت خلاصة مفيدة لجميع التفاسير. هو الرجل دكتور وهب الزحيلي من علماء سوريا، وعنده كتاب أيضا في الفقه 8 مجلدات من الكتب الأساسية. وهب الزحيلي أعزائي في المجلد 28 صفحة 62 يقول: تسميتها سميت سورة الحشر لقوله تعالى لأول الحشر، أي الحشر الأول، وهو الجمع الأول الذي حشروا فيه وأخرجوا في عهد النبوة من المدينة إلى بلاد الشام، والحشر الثاني إجلاؤهم وإخراجهم في عهد عمر من خيبر إلى الشام. لأنه أنتم إذا ترجعون إلى تاريخ الخليفة الثاني، الحق والإنصاف قام بعمل كبير جدا في التغيير الديموغرافي مولانا. هذا اللي الآن تجدون بعض الحكام مولانا يقوم بتغيير ديموغرافي سكاني، أنه الناس ينقلوهم من مناطقهم الأصلية إلى مناطق أخرى حتى لا يثوروا، حتى لا كذا، لأنه إلى أن يتعودوا على المناطق الجديدة ويكون كذا. هذا أول من أسس له هو الخليفة الثاني، وعمل كبير جدا قام في هذا الاتجاه حتى هذه الإمبراطورية الضخمة اللي فارس وغير ذلك مولانا لا يحصل فيها، ولهذا الفرس كانوا في مناطقهم نقلهم إلى مناطق أخرى مولانا، اليهود كانوا في مناطق نقلهم إلى مناطق أخرى، المسلمين أو الصحابة كانوا في كذا، كلهم جمعهم في المدينة لا يحق لأحد أن يخرج منها. استبداد وفد، هسه أنتم أولئك يعبرون مولانا تدبير، نعبر ما أنتم ما تشاءون، ولكنه كثير من الأعمال التي تجدونها لاحقا، إذا تذكرون جملة منهم قرأنا فيما سبق لكم، قال بأنه أول من قال بأنه يقتل المعارض من هو؟ ها؟ الخليفة الثاني، لأنه قال إما أن تتفقوا بعد 3 أيام وإما يضربوا ماذا؟ أعناقه. هذه أول من أسس لها هو الخليفة الثاني على أي الأحوال. وتسمى أيضا قصة سورة بني النضير لاشتمالها على قصة إجلاء يهود بني النضير في غزوة بني النضير، وهم اليهود الذين نقضوا العهد مع النبي فأجلاهم عن المدينة المنورة. إذن اتضح أنه موضوع السورة ما هو كله أعزائي، ها؟ اتضح موضوعها من؟ موضوعها بني النضير، يهود بن النضير. شأن نزولها ما هو؟ شأن نزولها، ولذا بعد ذلك يقول سبب نزول السورة روى فلان فلان. الآن أما تعالوا معنا إلى سبب نزول السورة، يقول قال ابن عباس ومجاهد والزهري وغير واحد: كان رسول الله لما قدم المدينة هادنهم، أعطاهم عهدا وذمة على أن لا يقاتلهم ولا يقاتلوا، فنقضوا العهد الذي كان بينهم وبينه، فأحل الله بهم بأسه الذي لا مرد له، وأنزل عليهم قضاءه الذي لا يصد، فأجلاهم النبي وأخرجهم من حصونهم الحصينة التي ما طمع فيها المسلمون. ما كان يحق لهم أن يطمعوا فيها هالقد ما كانت حصينة، وظنوا أم اليهود هم أنهم مانعتهم من بأس الله، فما أغنى عنهم من الله شيئا، وجاءهم من الله ما لم يكن ببالهم، وسيرهم رسول الله إلى آخره. جيد، الآن أتصور فد مقدار اتضح نحن نتكلم في أجواء أي سورة من سور القرآن الكريم، ما هو الشأن النزول الآية المباركة، هاي الآية اللي هي وهي الآية 7 من سورة ماذا؟ من سورة الحشر. شأن نزول هذه الآية المباركة كما جاء في البخاري وغير البخاري وبعد ذلك وارد أعزائي في البخاري أعزائي المجلد الثالث صفحة 719 أعزائي، المجلد الثالث صفحة 719، في ذيل قوله وما آتاكم الرسول فخذوه، يعني سورة الحشر الآية 7 اللي هذا المقطع من الآية، عفوا في ذيل قوله ما أفاء الله على رسوله الآية 6 والآية 7، لأنه أعزائي هاي الآية 6 و7 معا مرتبطة بالفيء. قال تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله والرسول، هاي الآية 7، الآية 6 وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب إلى آخره. إذن الآية 6 و7 مرتبطة بماذا؟ بباب الفيء، بباب الفيء، لأن صدر الآية وما أفاء، وصدر الآية الأخرى أيضا 7 وما أفاء. جيد جدا، انظروا ماذا يقول البخاري في ذيل هاتين الآيتين. الرواية 4885، الرواية عن عمر قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله خاصة. طبعا من ضمنها فدك بعد اللي معروفة، فدك أيضا هنا لأنه كانت لرسول الله خاصة، ولهذا أعطاها لمن؟ ها؟ أعطى قسم، أعطى فدك لمن؟ لنحلة للزهراء سلام الله عليها. وإلا لو كانت من الغنيمة يحق له ذلك، كانت من الغنيمة يحق أو لا يحق له؟ لا يحق، لأن الغنيمة آية سورة الأنفال قالت أنه للرسول شقد؟ الخمس، مو أكثر من ذلك، لا يحق له أن يتصرف، ولا 4 أخماس تكون لمن؟ تكون لعموم المسلمين. جيد، قال مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب فكانت لرسول الله خاصة ينفق على أهله منها نفقة سنته ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله تعالى. جيد، هاي الرواية أعزائي واردة في البخاري كما نقلنا، ووارد أعزائي عند مسلم المجلد الثالث صفحة 282، الحديث 1757. وعندما تأتون إلى كلمات مدرسة أهل البيت أيضا كذلك، تعالوا معنا أعزائي إلى الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي بشكل واضح وصريح يشير إلى هذا المعنى، بل الشيخ الطوسي أعزائي في مجمع البيان، عفوا في التبيان الجزء 9 صفحة 564 في ذيل الآية يقول ثم قال مبينا من يستحق، فقال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى يعني بني النضير فلله وللرسول. والآية التي قبلها يقول الذي نذهب إليه أن مال الفيء غير مال الغنيمة، وما أفاء الله على رسوله يعني من اليهود الذين أجلاهم من بني النضير، وإن كان هسه هذا بعد عبارته تأتي بعد ذلك، وما لا يمكن نقله فالغنيمة كل ما أخذ من دار الحرب بالسيف عنوة مما يمكن نقله إلى دار الإسلام، وما لا يمكن نقله أما بخلاف ماذا؟ بخلاف الفيء الذي لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب. طبعا هذا المعنى متفق عليه بين جميع المسلمين في الفرق بين الغنيمة وبين الفيء، ولذا عبارة العلامة الآلوسي هذه يقول وصرح غير واحد من أصحابنا في ذيل هذه الآية بالفرق أيضا، فقالوا الغنيمة ما نيل من الكفار عنوة والحرب قائمة وحكمها أن تخمس وباقيها بعد الخمس للغانمين خاصة، والفيء ما نيل منهم بعد وضع الحرب أوزارها وصيرورة الدار دار إسلام وحكمه أن يكون لكافة المسلمين ولا يخمس أن يصرف جميعه لمصالحهم مع وجود بعض الخلافات في هذا المجال. إذن التبيان بشكل واضح وصريح يشير إلى هذا. مجمع البيانم أيضا في ذيل هاتين الآيتين يشير إلى هذا المعنى، يقول: شأن النزول، قال ابن عباس: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى في أموال كفار أهل القرى وهم قريظة وبني النضير وهما بالمدينة، وفدك وهي من المدينة على 3 أميال، وخيبر وقرى عرينة وينبع جعلها الله لرسوله يحكم فيها ما أراد، وأخبر أنها كلها له. لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وآله. جيد. السؤال: بعد أن اتضح هذا، سياق الآية وسياق الآيات السابقة واللاحقة عليها ما هو؟ سياق الآية اتضح أصلا موضوع السورة هو ماذا؟ ها؟ إجلاء بني النضير وما أفاء الله على رسوله من أموالهم. بنحو الإجمال أعزائي، ذكر عبد الكريم الخطيب في التفسير القرآني للقرآن المجلد 14 858، قال: هذه الآية، يعني آية محل الكلام، التفتوا جيد، آية محل الكلام، الآية السابعة معطوفة على الآية السابقة ومقررة للحكم الضمني الذي أشار إليه فما أوجفتم عليه. فهذا الفيء الذي يفيئه الله على رسوله من أهل قرى اليهود لا يقع تحت حكم الغنائم حتى ماذا؟ حتى يخمس، وإنما هو كله في يد الرسول يضعه في هذه المصارف التي بينها. ماذا؟ يعني مو يضعه، مو ملك شخصي لرسول الله، بل هو ماذا؟ ها؟ ملك لمقامه ومنصبه بعنوان أنه إمام المسلمين، ومن هنا من حقه أن يعطي البعض ويمنع بحسب ما يشخص. ماذا؟ ما يشخص من المصلحة. وقد شخص من المصلحة أن يعطي فدك ماذا؟ للزهراء سلام الله عليه، ويعطي لبعض الأنصار ويمنع البعض الآخر. ومن هنا ماذا؟ اعترض البعض أنه لماذا تعطي البعض وتمنع ماذا؟ وتمنع البعض الآخر. التفت جيدا، قال: وإنما كان كله في يد الرسول يضعه في هذه المصارف التي أشارت إليها الآية الكريمة والتي ستشير إليها الآيات التالية بعد ذلك. وقوله تعالى: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، يقول: لماذا أعطاها للنبي وتحت تصرفه؟ قال: حتى لا تنحصر بيد جماعة دون أخرى، فيحصل الفارق الطبقي والميز الطبقي الاقتصادي، حتى رسول الله ماذا؟ يوجد حالة من العدالة. هو تعليل لحكم التصرف في الفيء، وأنه إنما جرى عليه هذا الحكم حتى ينال الفقراء والمساكين حظهم. ولذا تجدون الآية اللاحقة مباشرة لهذه الآية قالت: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا، هاي مصارف، هذه مصارف، الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. بعد: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر، هكذا إلى آخر الآية، والذين جاءوا من بعدهم إلى آخره. كل هذا تشير إلى هاي المنظومة. منظومة ماذا أعزائي؟ منظومة أن هناك فيء أعطي تصرفه بيد من؟ ها؟ بيد رسول الله، وليس هو غنيمة حتى يقسم 5 أقماس، يأخذ رسول الله الخمس والباقي كذا. ورسول الله ماذا فعل أعزائي؟ ورسول الله ماذا فعل؟ ها؟ أعطى بعضا ومنع بعضا، فشنو صار؟ ها؟ ها؟ بدأ الاعتراض، بدأ الاعتراض على من؟ على رسول الله. وكم له في النظير نظيرا، مو أول مرة اعترضوا الأنصار في حنين اعترضوا على رسول الله ولم يعترض. تتذكرون رسول الله صلى الله عليه وآله في حنين كل ما وصل لمن أعطى أموال ضخمة لمن؟ لمن؟ قريش. أعطاها لقريش، أعطاها لبني أمية مولان، اللي اجت مسألة المؤلفة قلوبهم مولان. الأنصار اعترضوا يا رسول الله آخر احنا الذين آويناك، احنا كذا احنا كذا. قال إذا كذا هذول يذهبون بالأموال وأنتم تذهبون بمن؟ برسول الله. فهدأت نفوس الأنصار مولان. مو أول مرة اعتراض، ولهذا عبارته هذا يقول قوله هسه الآن التفت جيدا في ضمن هذا الإطار اللي دا نتكلم عنه أعزائي. هسه الآن ماذا ها تأتي يا آية يا مقطع يأتي؟ شت ماذا تدل الآية؟ هذا المقطع ماذا يقول؟ شيرد يقول يريد أن يؤسس لقاعدة العامة بمقتضى السياق، لو يريد أن يبين قضية في هذا السياق اللي واقع وهو الأموال وهو الفيء. إذا أعطى ومنع رسول الله فأنتم ماذا ها؟ فلا تعترضوا. ولهذا بقدر أنا ما راجعت، التفتوا جيدا، من كلمات المفسرين إلا استثناء سأبين، الكل يقول ما آتاكم الرسول من الفيء ها فخذوه، وما نهاكم يعني منعكم من الفيء فماذا؟ فانتهوا اسكتوا بقى خلاص. من نبدأ مولانا من القرن الرابع والخامس إلى زماننا. أنا إذا إن شاء الله إذا وقت يسع مولانا أشير إلى بعضهم. المورد الأول أعزائي التفسير البسيط، أعزائي التفسير البسيط للواحدي، التفسير البسيط صاحب أسباب النزول أعزائي، التفسير البسيط لأبي الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحدي المتوفى 468 هنا أعزائي في المجلد أعزائي 21 صفحة 378. قال ابن عباس يقول ما أعطاكم الرسول من الفيء فخذوه فهو لكم حلال، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله مو مطلقة في هذا القضية في أمر الفيء، إن الله شديد العقاب على ما نهاكم عنه الرسول، وهذا نازل في أمر الفيء. هسه الآن المزاج الأصولي المزاج الاستدلالي مباشرة فهو عام في كل ما أمر به. بعد هذا موافق للسياق لو خارج السياق ها؟ هذا خارج السياق. لعله توجد نكتة نستطيع من خلالها ماذا ها أن نخرج عن السياق. إذا كان تعليلا مثلا لو قال لا تأكل الرمان ثم قال لأنه ماذا حامض، صحيح أن المورد مرتبط بماذا بالرمان وبكل ماذا، ولكن لأنه تعليل نفس ما قلناه في قاعدة لا تنقض اليقين بالشك، قلنا مرتبطة بالصلاة بالوضوء، ولكن نحن قاعدة الاستصحاب قلنا مختصة وغير مختصة. لماذا؟ لأنه استشممنا من قوله لا تنقض أنه تعليل. فإذا استطعنا أيضا نثبت أن هذا المقطع ما هو ها ماذا شنو تعليل بيني وبين الله قاعدة عامتكم قاعدة عام. من هنا أعزائي من قال أن الآية، خلوا ذهنكم أعزائي حتى تعرفون كيف تتعاملوا، إحنا مدى نقرأ آيات الأحكام ولكن من نصل إليها نريد أن تتعرفوا على كيفية ما هو المنهج في التعامل مع آيات الأحكام. ومن هنا من قال أن ما آتاكم مختصة بالفيء ولا إطلاق لها. قال الواو عاطفة. قال وما آتاكم عطف على ما سبق. ومن قال قاعدة قال الواو اعتراضية مستأنفة، لأنه إذا قال عاطفة لا يستطيع. ما أدري واضح لو لا أعزة. فإن قلت سيدنا طبق قاعدة المورد لا يخصص الوارد، الجواب بينا للأعزة سابقا، قلنا المورد يعني شأن النزول. شأن النزول في من؟ ها؟ بني النظير. نعم لا نخصصها ببني النظير، ولكن السياق هو مو شأن النزول، السياق الفيء. لا يمكن الخروج عن الفيء حتى نقول ماذا؟ غير الفيء أيضا يشمل غير الفيء. فكم من الأعلام خلطوا هنا أيضا بين شأن النزول وبين ماذا؟ وبين السياق. التفت جيدا، الآية المباركة شأن نزولها أين؟ بني النظير، ولكن سياقها ها مطلق الكفار الذين أخذ منهم مال ولم يوجف عليه بخيل ولا ركاب. بعد لا يمكن أنه نذهب إلى غير هذا المورد في كل أمر ونهي صدر من رسول الله، هذا خلاف السياق. ولذا تجدون جملة منهم أعلام ملتفتين، أعزاء الجملة كاملا ملتفتين، يعني الطوسي ملتفت، مجمع البيان ملتفت، الآلوسي ملتفت، كلهم يقولون شأن النزول هذا، ولكن السياق ماذا؟ طبعا بهذه العبارة ما يقولون، ولكنه واضح. مثلا على سبيل المثال التفتوا إلى العبارة، التفتوا إلى العبارة، يقول وما أفاء الله يعني من اليهود الذين أجلاهم من بني النظير، التفت، وإن كان الحكم ساريا في جميع الكفار إذا كان حكمهم فالفيء رد ما كان للمشركين إلى آخره. نجريها في جميع الكفار مع أن شأن النزول ما هو؟ ها بني النظير. فالمورد لا يخصص الوارد، يعني لا يمكن أن نقول مختصة ببني النظير. فإذا جرت في قبيلة أخرى من اليهود، في قوم آخر من اليهود، بعد نقول هاي الآية مختصة ببني النظير، نقول لا، المورد ماذا؟ لا يخصص. يعني إذا كانت هناك حرب أخرى مع الكفار ولم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، أيضا هي ماذا؟ أيضا هي فيء. تقول بأي دليل؟ أقول بآيات سورة الحشر. تقول منزلت في من؟ في بني النظير. نقول المورد لا يخصص الوارد، ولكن المورد لا يخصص الوارد يعني شاملة لجميع الكفار، مو أنها نجعلها مطلقة وكأنها ماذا؟ لا علاقة لها بمورد الآية بسياق الآية المباركة. نفس هذا الكلام كما تعلمون بعد مجمع البيان أعزائي خلاصة للتبيان للطوسي، نفس هذا الكلام أعزائي يشير إليه، يقول ثم بين سبحانه حال أموال بني النظير وما أفاء الله على رسوله منهم، أي من اليهود الذين أجلاهم، وإن كان الحكم ساريا في جميع الكفار الذين حكمهم، يعني حكم ساري الكفار حكم من؟ حكم كفار بني النظير، فما أوجفتم عليه من خيل إلى آخره. واضح صار أعزائي؟ إذن لا يخلط أحد يقول سيدنا المورد مرتبط ببني النظير والمورد لا يخصص الوارد. الجواب نحن نقول أيضا لا يخصص الوارد وشامل لكل الكفار، ولكن الكلام إحنا نريد نقول شامل لكل الكفار، لو نريد أن نقول أن الآية مطلقة في كل أمر ونهي، فإذا أمره ونهيه عطاؤه ومنعه فيما يتعلق بمال فاي لا ماذا؟ لا مطلقة. هذا سياق الآية، وجملة منهم أعزائي صرحوا بهذا. خلا الآن نقرأ بعض العبارة. التبيان أعزائي الجزء التاسع، الآن الذين صرحوا بأنها شنو في الفيء، التبيان الجزء التاسع صفحة 500، التبيان الجزء التاسع صفحة 564 أعزائي، عبارته هذه، التفت جيدا. قال وما آتاكم الرسول فخذوه، أي ما أعطاكم رسوله من الفيء فخذوه وارضوا به، وما أمركم به فافعلوه. هاي الجملة الثانية من أين جاءت؟ من أين جاءت؟ وما نهاكم عنه فانتهوا، وهذا مرتبط بهذا، من أين جاءت عموميته؟ أنت تقول سياق الآيات مرتبط بماذا؟ ها؟ بالفعل. هذه وما أمركم به فافعلوه من أين؟ يحتاج إلى مؤونة، إلى بيان، ماذا؟ بيان جديد. التفت جيدا، بعضهم صرح، بعضهم جعلها صرح سيطر طبايا، لن نقرأ لكم. يقول السياق هذا مقتضاه، ولكن بقرائن أخرى نقول ماذا؟ نقول عام. هذا هو المعنى الصحيح. المجمع البيان أعزائي، مجمع البيان قال، التفت جيدا، قال ما آتاكم الرسول فخذوه، أي ما أعطاكم الرسول من الفيء فخذوه وارضوا به، وما أمركم به فافعلوا. على القاعدة نقل عبارات منه، ها؟ نقل عبارات الطوسي، نقل عبارات الطوسي. الجملة الأولى صحيحة مقتضى السياق، وما نهاكم عنه فانتهوا عنه فإنه لا يأمر نفسه. يقول وإنه، وهذا عام في كل ما أمر به النبي ونهى عنه. نعم هذا المقطع عام، ولكنه مقتضى السياق عام له خاص، خاص. وإن نزل في آية الفيء، صحيح في آية الفيء. تقول بأي دليل؟ يقول بما ورد في روايات التفويض. إذن يقول السياق ما يقتضي العموم، ده يثبت العموم منين؟ من الروايات. يقول مقتضى السياق لا يفيد هذا المعنى. هذا من المورد الثاني أعزائي. المورد الثالث تفسير كنز الدقائق أعزائي، تفسير كنز الدقائق أعزائي، تفسير كنز الدقائق أعزائي للقمي المشهدي المجلد الثالث عشر صفحة 166. هذاك بعد واضح، قال ما آتاكم الرسول وما أعطاكم من الفيء أو من الأمر. هسه لماذا هاي الجملة موجودة أعزائي، من الفيء أو من الأمر؟ لأنه أكو بحث. هذه آتاكم ما معناه؟ آتاكم يعني أمركم. معنى آتا شنو؟ لو آتاكم يعني أعطاكم، إذا كان معناه أعطاكم بعد مختصة بماذا؟ بالفيء. أما إذا كان بمعنى أمركم بعد مختصة لو مو مختصة، ها؟ لا مو مختص. هسه من أين يخرج، التفتوا لي جيدا، من أين يخرج آتاكم بمعنى أمركم؟ من أين يخرج؟ ها؟ يقولون بقرينة المقابلة، قالت وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن هنا ما آتاكم يعني جنو، ما أمركم. ما أدري ملتفتيني ولا. ولهذا جملة من المفسرين قالوا هنا أنا آتاكم يعني ماذا؟ أمركم. بأي دليل؟ يقول بقرينة ماذا؟ نهاكم، لأن مقابل النهي ماذا يوجد؟ ها؟ يوجد الأمر. إذن آتاكم يعني ماذا؟ يعني أمركم. هذا مورد أعزائي. الميزان أعزائي، الميزان بعد أوضحهم جميعا أعزائي، الميزان هذه عبارته، قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أي ما أعطاكم الرسول من الفيء فخذوه، كما أعطى منه المهاجرين ونفرا من الأنصار. وبها روايات مولانا في الدر وغير موجودة. وما نهاكم عنه ومنعكم، يفسر نهى بمعنى جنو، بمعنى المنع. مع لماذا يفسر النهي منع؟ يقول بقرينة المقابلة، لأنه آتى أعطى فيقابله ماذا؟ هذا عكس السابقة. ما أدري واضح ولا. إذن إذا قلنا الأصل النهي فنفسر آتا شنو؟ بالأمر. إذا قلنا آتا الأعطاء فنفسر النهي بمن؟ حتى تشوفون بأنه القرآن الكريم إيش قد يحتاج إلى دقة عزة. ولهذا يقول وما نهاكم عنه ومنعكم فانتهوا ولا تطلبوا، لا تقفوا أن تنازعون رسول الله. وفيه إشعار بأنهم سألوا النبي أن يقسم الفيء بينهم جميعا فأرجعه إلى نبيه. قال الأمر بيمن، ها؟ بيد النبي، وجعل موارد صرفه. التفت جيدا، والآية مع الغض عن السياق عامة. شوفوا هذا المفسر الدقيق هكذا يتكلم، مو يتكلم مثل الشيخ الطوسي يقول أعطاكم وجنو وكل أمر. لا شنو كل أمر؟ من أين ذيك؟ إذا نظرنا إلى السياق فالآية ماذا؟ مرتبطة بالفيء بالعطاء والمانع، والآية مع الغض من عن السياق عامة تشمل كل ما آتاه النبي من حكم فأمر به أو نهي أو أمر أو نهى عنه، وإلا نحن والسياق فالآية ماذا؟ خاصة لو عامة؟ خاصة. إذن لابد واقعا أن نذهب، ولهذا إذا تذكرون نحن قلنا في المقام الثاني ماذا نقف؟ نريد أن نقف عند محض الآيات قبلها وبعدها، موضوع الآية وسياق الآية وسياق الآيات إلى آخره. واضح صار أعزائي؟ هذا من كلام أعزائي. هسه تعالوا معنا إلى من؟ إلى الآخرين. هذا تفسير من؟ تفاسير أعلام وعموم الذين أهل دقة في التفسير، الإمام مولانا أشرنا إليه. تعالوا معنا إلى ما قاله الأعلام الآخرون. الأعلام الآخرون أعزائي منهم التفسير البسيط الواحد. التفسير البسيط الواحد قال ابن عباس، بعد قرأناه هذه العبارة، قرأناه بل قرأناه، هذا قرأناه، هذا المورد الأول، هذا المورد الأول. المورد الثاني أعزائي تفسير البغوي، أعزائي تفسير البغوي، هذه إنما أنا أذهب إلى هذه التفاسير باعتبار هي هذه التفاسير القديمة أعزائي مو المحدثين. تفسير البغوي معالم التنزيل للإمام محيي السنة البغوي المتوفى 516 من الهجرة أعزائي، دار طيبة أعزائي وطيبة أعزائي. في ذيل الآية قال وما آتاكم أعطاكم الرسول من الفيء والغنيمة فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بعد هنا بعد لا يوجد أو وأمر، وإنما ماذا؟ ها، مختص بماذا؟ مختص بالفيء. هذا المورد الأول أعزائي. المورد الثاني أعزائي تفسير البيضاوي، وتعلمون من التفاسير الأساسية أعزائي الإخوة اللي ما عندهم خلق يقرون المفصلات مولانا، هذا هو مختصر تفسير البيضاوي، وهو تفسير دقيق أعزائي، مو معناه أقول دقيق عن كل ما فيه صحيح، لا هو تفسير مهم أعزائي، يطالعون في الدورة التفسير. قال التفت جيدا، وما آتاكم الرسول وما أعطاكم من الفيء أو من الأمر، نفس البيان، هذه الأمر منين طلعت؟ هذه بقرينة جنو، ها، المقابل، فانتهوا فخذوه لأنه حلال لكم أو فتمسكوا به لأنه واجب الطاعة، وما نهاكم عنه عن أخذه منه، عن أخذه منه يعني ما ارتبط ماذا بالفيء أو عن إتيانه، يعني إذا قلنا لك أمر هذا ماذا؟ هذا نهي. هذا المورد الثاني. المورد الثالث أعزائي تفسير الخازن أعزائي المتوفى 725 من الهجرة أعزائي، قال وما آتاكم الرسول أي من مال الفيء والغنيمة وما نهاكم عنه، أيضا واضح. وأوضحها جميعا أعزائي تفسير الآلوسي أعزائي. تفسير الآلوسي في المجلد 27 صفحة 29 أعزائي، التفتوا إلى العبارة، يقول وحمل الآية على خصوص الفيء مروي عن الحسن. سؤال، لماذا يحمل على الفيء؟ لماذا حمله الحسن ها على الفيء؟ قال وكأن ذلك لقرينة المقام، السياق مقتضاه هذا ولا يمكن الخروج عن مقتضى السياق. وفي الكشاف، هسه التفت جيدا، وفي الكشاف الأجود أن تكون عامة في كل ما أمر به ونهى عام أم، وأمر الفيء داخل في العموم، فإذا من مصادقه يعني لا هذا المقطع يريد أن يشير إلى قاعدة عامة في مصادقه، ما هو محل الكلام هسه بأي قرينة؟ هذا إن شاء الله بحثه في المقام الثالث سيأتي. وذلك لعموم لفظ ما، وما آتاكم، وما شنو هي؟ ها، اسم موصول عام مبهم يشمل ماذا؟ الفيء وغير فهسه لابد أن نقف واقعا أنه يمكن أو لا يمكن. التفت جيدا على أن الواو لا تصح عاطفة، لأنه عرف إذا يريد يجعلها عامة لابد أن نقول ماذا؟ لأنه إذا كانت الواو عاطفة تقول وهذا الذي هذا الفيء وما أتاكم الرسول بعد، لا معنى، لأن يفسح المجال لأوسع من ذلك. ومن المعاصرين أعزائي من التفاسير، أنا التفاسير اللي أجيبها الأعزة حتى أنه وقعني أعرف التفاسير الأساسية. ومن التفاسير المهمة أعزائي تفسير القاسمي أعزائي من كبار علماء الأزهر، تفسير القاسمي المسمى بمحاسن التأويل تأليف محمد جمال الدين القاسمي أعزائي، محمد تأليف علامة الشام أعزائي طبعا والأزهر، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. هناك يقول في المجلد أعزائي في المجلد 16 صفحة 98 قال وما آتاكم الرسول أي من قسمة غنيمة أو فيء فخذوه وما نهاكم عن أخذه منها فانتهوا. خلاصة الكلام حتى إن شاء الله غدا ندخل في المقام الثالث إذا صار الوقت إن شاء الله، التفتوا جيدا. خلاصة الكلام أعزائي، أنا من راجعت هؤلاء المفسرين تقريبا عموم مراجعتهم، وجدت اللي ذهنه مشغول بالأبحاث الفقهية والأصولية أعطاها العموم، واللي هو مفسر محض لا علاقة له بالفقه والأصول جعلها ماذا؟ حتى تعرفون كيف أن الفضاء الفكري للإنسان يفسر الآية حتى لو أن السياق ماذا؟ لا يدل عليه. إذا هو أصولي فقيه عند أبحاث من ذاك القبيل يريد أن يستند إلى الآية لابد ماذا يفعل؟ شي يسوي؟ ها؟ شي يسوي ملان؟ لابد يعممها ولا يبقى طريق. تذكرون القضية المعروفة للعلامة الحلي في قضية البئر ملان، عندما أراد أن يبحث المحقق أو العلامة مو بذهن، ها؟ العلامة أراد يبحث البئر ملان أنه طاهر عندما يقع فيه ميتة يبقى طاهر أو لا يبقى طاهر كذا، كان عنده بئر في البيت، قال أولا شنو؟ ها؟ ادفنوه. قال ليش؟ قال لأنه أنا محتاج هذا البير في البيت، فإذا أقول بنجاسة مولانا حياتي تخرب مولانا، فأحاول بأي طريق أجد طريقا ماذا؟ ها؟ خلي أخلص منه. هذا بلي هذا الواقع، هذا تأثير الزمان والمكان والظروف والبيئة والحياة الاجتماعية والحكم والسياسة والاقتصاد في فكر الإنسان، والحمد لله رب العالمين.